بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه سورة الحجرات، وهذه السورة فيها مجامع الآداب مع الله سبحانه وتعالى، والآداب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجامع الآداب بين العباد، وفيها بيان تعشق القلب بالإيمان، وموقع الإيمان، ومعنى الإيمان الصادق. ولهذا أحببنا أن نفسرها، وهكذا ما بعدها من سورة قاف فما وراءها إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس من جملة المجالس التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتدارسونه بينهم، يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذا مجلس تعليم كتاب الله تعالى وتفسير كلام الله تعالى. ولقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لتبين للناس ما نزل إليهم. قال: ويعلمكم الكتاب والحكمة. فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، إن الله سميع عليم. ما معنى هذه الآية؟ هذه فيها مجامع الأدب، أدبك مع الله جل وعلا، وأدبك مع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وماذا يجب على المؤمن أن يكون موقفه مع الله تعالى وموقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، هذه عادة الله تعالى أنه إذا أراد أن ينبه المؤمنين لأمر هام يناديهم ويؤيدهم وهكذا يخاطبهم بوصفهم الإيمان الذي اتصفوا به فيقول يا، وهذا اهتمام بالأمر الآتي، ويقول أيها، أي حتى يلفت نظرك إلى الاهتمام بما يأتيك، ويقول يا أيها الذين آمنوا، أي أنتم الذين آمنتم بالله ورسوله، آمنتم بالله ورسوله واتصفتم بالإيمان، فإيمانكم يطالبكم، والله تعالى يبين لكم ويذكركم جل وعلا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع سمعك، أي أصغ سمعك وقلبك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، أي أمر يهمك. هذا معنى ذلك، وراء هذا لدى أمر هام: يا أيها الذين آمنت، أي أنتم آمنتم، والإيمان تصديق جازم، وهذا التصديق له متطلبات ومقتضيات، كل أمر صدقت به وأيقنت تعمل بموجب اليقين، أيقنت أنك أيها الإنسان أيقنت أن النار محرقة، مصدق تمام، قال مصدق، مؤن مؤن، جازم جازم، طيب هل يعني إيش أفادك؟ قال أفادني يعني ما بقرب يدي منها، ولو كان أقرب ولا أترك إني أقرب. إذن لما؟ قال لأنه مؤمن موقن أنه النار محرقة. طيب دليل ذلك هذا اليقين الصدق؟ قال هذا شيء معلوم، معلوم بالجزم أنه النار محرقة. إذن هذا اليقين وهذا التصديق حملك على أمور، وهو أن تتباعد من النار. صدقت أن الماء يرويك فشربت، وأن الطعام يغذيك فأكلت، هذا تصديق ويقين مبني على علم جازم. فإذا التصديقات التي تتصدق بها لها مطلبات، إما أقدام أو حجام، فالحق يناديك بوصفك الذي اتصفت به، وهو أنك آمنت بالله وآمنت برسول الله، أي أيقنت أن الله حق، وعرفت بهذا العوالم، هذه العوالم والكائنات والآيات السماوات والأرض في نفسك وما هنالك أن الله حق، وعرفت أنه هو عليم وهو حكيم وهو قدير وهو بما رأيت من الآيات التكوينية، وأنت أكبر دليل على الله وعلى قدرة الله وعلى حكمة الله وعلى علم الله، إذن أنت حقا مؤمن، وإيمان وتصديق مبني على علم جازم نعم، ومبني على تحسس ورؤية عين نعم، وهكذا إيمانك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت مؤمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إيمان مسايرة ولا إيمان خيالي؟ والإيمان إيمان. طيب إيش حملك على ذلك؟ قال نعم، علمت بمعجزاته والكتاب الذي جاء به وهو المعجز أنه رسول الله، لأن هذا القرآن ليس من كلام بشر، حتى ليس من كلامه هو، ما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، هو ما يقدر من نفسه أن يأتي بهذا الكلام المعجز، وهكذا أرانا الآيات المعجزات السماوية والأرضية وانشقاق القمر وغيرها، قال أنا ما رأيت، قل له في جماعة رأوا وتواتر الخبر، فالقضية ما يوقف على رأية عينك، بلد كذا وكذا في الشرق والغرب رأيت بعينه، قال لا، قل له ايش عرفك فيها، وشلون بتقول بلد فلانية ضيعة فلانية رأيتها، قال لا، لكن في جماعة شافوها. اذا لما رآها الناس وتواتر الخبر فكأنك رأيت زيادة يا انسان. اذا آمنت أن محمد رسول الله عن علم ويقين، إيش هذا الإيمان يطالبك؟ هكذا فقط؟ هالتصديق والإيمان ما له مطلب، ما له مقتضي؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي إيمانكم يطالبكم أن تطيعوا أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقدموا أمرا من تلقاء أنفسكم أو مستحسنات آراءكم وأهواكم تقدموها بين يدي الله ورسوله على ظن منكم أنها خير وسعادة، لا، أنتم اتبعوا وأطيعوا الله ورسوله، ولا تقدموا أي أمرا من الأمور بين يدي الله ورسوله، فلا تحللوا حراما ولا تحرموا حلالا ولا ترتكبوا منهيا نهى الله عنه، لا تتقدموا، ما عليكم إلا طاعة الله طاعة رسول الله. إذن معنى ذلك الطاعة واتباع ما أمر الله في كتابه وما جاء به رسول الله، لا تقدموا بين لا تقدموا أي أمرا من الأمور، بل اتبعوا ولا تبتدعوا. قال ليه ما قال أطيعوا الله أطيعوا الرسول؟ قل له جاء في آيات تانية، لكن هنا أراد أن يبين لك محاسن اتباع ما جاءك عن الله ومحاسن اتباع ما جاءك عن رسول الله، ويبين لك قباحة مخالفة أوامر الله ومخالفة أوامر رسول الله. فجيء بهذه الجملة وهو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إذ يعني أنكم من القباحة كل القباحة أن تملوا إرادتكم على الله وعلى رسول الله، وأن تستحسنوا آراءكم على ما شرعه الله، كأنكم إذا استحسنتم وخالفتم ما جاءكم به رسول الله واتبعتم أهواءكم أنتم في غاية القباحة، كأنكم تريدون أن تمشوا أمام رسول الله متكبرين على رسول الله. وهل يسعك ذلك؟ أنت في عندك إمكانية تمشي قدام النبي متكبر عليه وشايف حالك أنه أحسن منه ولا ما بسويه؟ قل له يعني افهم، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، امشي وراء النبي متبعا يعني. فأما أنت تدعي أنه أنت فهمان وأنت عندك حكمة وأنت عندك عقل وبتقدم على ما جاءك عن رسول الله، كأنك رأيت نفسك أنه أعظم من رسول الله وأعظم وهكذا، وتمشي أمامه وتكبر على رسول الله يعني، هذا في غاية القباحة يا إنسان. وما أحسنك إذا مشيت وراءه متبعا له، لأنه رسول الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجيء بهذه الجملة على هذا التركيب حتى ينبهك لا تقدموا، وقال بعضهم لا تقدموا أي لا تتقدموا، كما يقال مقدمة الجيش أي المتقدم الأمام، مثلا بتقول له قدم قدم يعني تقدم يعني، لا تتقدموا على الله ورسوله يعني، لا في أمر ولا في نهي ولا في قول ولا في عمل، ما عليكم إلا أن تتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تنبيه لما يجب على المؤمن أن يكون موقفه الأدبي مع الله وموقفه الأدبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تطيع رسول الله ولا تستحسن شيء من رأيك ولا من أهواء نفسك، ولا تقول هذا منطقي وهذا أحسن ما جاء به رسول الله وهذا وهذا، لا يا إنسان، إنما رسول الله ما جاءك به أعلم وأحكم وأحسن وأعقل وأفهم إلى آخره. ولهذا لما قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال بعد ذلك واتقوا الله، أي اتقوا الله أن تتقدموا على الله وعلى رسول الله، تستحسنوا آراءكم على ذلك أو تحرموا ما حله الله أو بالعكس اتقوا الله، إن الله سميع عليم. الله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم، فسوف يجمعكم ويحاسبكم. إذن هذا تخويف وتحذير. كيف كان الصحابة حين نزلت الآيات؟ نعم، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ملتزمين الاتباع لرسول الله، يلتزمون الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوالهم في أفعالهم، ما يتبعون شيء من تلقاء أنفسهم، إنما الاتباع، اتباع ما جاء عنه، فهم ملازمون للأقوال والأفعال كما ورد. اتخذوا رسول الله إمامهم، فهو دائما أمامهم وهم ماشون وراه، ما ماشون أمامه، ماشون وراءه متبعين له، أي ماشين وراءه للاتباع أمثال هذا المراد. وهذا كما ورد في مواظبة الصحابة واتباعهم شدة تمسكهم بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، يتبعونه هكذا. قال سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه، قال: إن فاطمة عليها السلام كنست البيت حتى اغبرت ثيابها وطحنت حتى مجلت يداها، يعني يداها تأثرت وشققت من الطحن. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سبي، أي جاء بسبي من الحروب، فطبعا أسرى وفيهم خدم، نساء تخدم وسراري إلى آخره. قال: فقلت لها سيدنا علي كرم الله وجهه: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتيه خادما أن يعينك في هذا العمل في هذه الأعمال. قالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده جلاسا، أي ضيوف جلاس، فاستحييت فرجعت. فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، جاء حتى يفهم ماذا تريد. فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا في الفراش رضي الله تعالى عنهما ونفعل الله ببركاتهما. قال: فدخل رسول الله بيننا صلى الله عليه وسلم وقال فسألها، فقال سيدنا علي كرم الله: يا رسول الله، هذه أي السيدة فاطمة كنست البيت حتى اغبر ثيابها وطحن حتى ميلت يداها تأثرت، يعني فسمعنا أنك جاءك أسرى قدم، فلعلك تعطيها خادما يساعدها. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكما على ما هو خير لكم من خادم، خير لكما من خادم؟ إذا أخذتما مضاجعكما، أي الفراش، حين تأخذ المضجع للنوم واحدكم يجلس بفراش، فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34، أي سبحان الله 33 حمدا الله أكبر 34، فذلك خير لكما من خادم، أي الله يعطيكم بهذا بهذه الصيغ إذا أنتم أتيتم بهما في هذا الوقت، أتيتم بهما في هذا الوقت، لأن الأذكار لها أوقات والأوقات إلى تأثيرات يا إنسان. قال: إيش الحكمة؟ قل له: هاي رجع لها بقى لك اتبع، ما عم نحكي في الاتباع، بده يفهم هو إنه ليش. قل له: هاي التسبيحات والتحميلات تكون في هالوقت خصوصا عند النوم، تعطي صاحبها قوة بحيث بينام في قوم البدن نشيط، ما بحتاج إلى خادم خدمة ولا إلى آخره، تعطي قوة. ولذلك قال: إذا أخذتما مضى فقولا، غير التسبيحات اللي وراء الصلاة يا إنسان، تلك التسبيحات حتى تجبر نقص الفرائض نقص الصلاة، فكل شيء وارد في السنة في وقت معين له مناسبة، وهذا راجع لعلم النبوة عن الله. أنت مالك نبي، أنت لست بنبي، إذن اتبع النبي يا إنسان، اتبع النبي الذي عرفه الله بالأحكام وأحكمتها وأسرارها وظواهرها وباطنها يا إنسان. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: فلما قال لنا ذلك قلنا رضينا عن الله وعن رسول الله، خلاص ما عاد تسأل شيء. قال سيدنا علي: فما تركتها، أي هذه التسبيحة تحميلة تكبيرات، منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته كذا وكذا حدث بهذا الحديث. قال له رجل: ولا ليلة صفين يا أمير المؤمنين، أي ليلة المعركة الشديدة. قال: ولا تركتها ليلة صفين أيضا، اللي هي ليلة كانت ليلة معروفة. إذن هكذا تمسك الصحابة بما جاء عن رسول الله، تمسك. وهكذا كما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه، احترق جيران بيوت جيران لأبي الدرداء رضي الله عنه، وأبو الدرداء كان غائبا. جاء رجل قال: يا أبا الدرداء، إن بيتك قد احترق، أي لأن الجيرة كلها راحت بيوت الجيران. قال: لا، ما احترق بيتي، وليس الله بفعل ذلك، الله ما فعله. قال: لما؟ قال: لأنني قلت صباحا كلمات سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قالهن صباحا لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالهن مساء لم تصبه مصيبة حتى يصبح. قال: وما هن؟ قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت أنت رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال له أبو الدرداء: أنا قلت هالكلمات خلاص ممكن، وإذا بيته لم يحترق والجيران بيوتهم احترقت يا إنسان، فكان يواظب عليها. قال عبد الرحمن بن أبي بكرة، أبو بكرة صحابي غير سيدنا أبو بكر الصديق، قال ابنه: كان أبي أبو بكر كل غدا صبح ومساء يقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني بصري، اللهم لا إله إلا أنت، اللهم أعوذ بك من الكفر والفقر، أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، يقولها صبحا ومساء ثلاثا ثلاثا. فقلت: يا أبتي، أراك تواظب على هذه؟ قال: نعم، سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا لا أتركها. هكذا اتباع الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأقوال والأدعية والأذكار حسب ما علمهم رسول الله في المناسبات والأوقات يا إنسان، واظمة. وهكذا في الأفعال كانوا يتبعونه ولا تقدمونه بأمر، اتباع، فهموا الحكمة، ما فهموا كيف ما اتباع، لأنهم أيقنوا أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صاحب الحكمة العالية، صاحب الحكمة النازلة من عند رب العالمين، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فاستسلمت عقولهم لحكمته الإلهية العالية. هذا معقول يا إنسان؟ ما عاد عندهم اعتقاد ولا اعتراض. فهذا خذ مثالا على شدة اتباعهم وتمسكهم وسيرهم وراء النبي عليه الصلاة والسلام متبعين. هذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، كما جاء في الصحيحين، قال يوما أبو موسى الأشعري: خرجت من بيتي في أول النهار وقلت لأجعلن هذا اليوم أجعلن نفسي خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولألازمنه هذا اليوم كله، أي بقضي هذا النهار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم له. فأتيت المسجد فقلت: أين رسول الله؟ قال: قد وجه هاهنا، أي خرج من المسجد وجه هاهنا، أشار إلى جهة قباء. قال فاتبعته فرأيته دخل بئر أريس، أي بستان فيه بئر اسمه بئر أريس، هذا قريب من قباء. قال فجلست عند الباب، فتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم جلس على حافة البئر قف، أي حافة البئر اسمه قف، وكان حافة عريضة ما مثل الآن عريضة، وذل رجليه صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه، عن ساقيه أي تحت الركبتين، يعني ها وفخذيه ساقيه ها تدخلوط. فقال فأتيته صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، أي وهو يريد أن يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يستخدم الرسول يعني يجعل خادم في مسألة ما صرح له، لكن قال فسلمت عليه، فقال لي رسول الله يا أبا موسى إيزم الباب لا تدخل علي أحدا حتى ستأذن. قال فقلت الحمد لله، يعني الخدمة اللي بدي إياها وظفني فيها رسول الله خلاص. قال فجلست عند الباب وأغلقت الباب، جلس من جانب الداخل. قال فدفع الباب، أي دفع ودافع يريد الدخول، فقلت من؟ قال أبو بكر الصديق، أبو بكر الله يرضى عنه. قلت على رسلك يا أبا بكر، أي وقف على ما لا تدخل حتى أستأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هو ممكن. فأتيته صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أبو بكر في الباب أتأذن له؟ قال أذن له وبشره بالجنة. اللهم ارض عنهم أجمعين واجعلنا معهم من أهل الجنة يا رب العالمين، بعافيتك يا ربنا، بعافيتك يا ربنا. قال فأتيته فقلت أذن لك رسول الله أدخل وبشرك بالجنة. فقال أبو بكر رضي الله عنه الحمد لله، أي بالله حمد كبير. قال إيش الجنة يعني شيء كبير؟ قال كبيرة الجنة، شو هذا كبير؟ أهم ما يهم الصحابة إنه يكون يضمن دخول الجنة يحفظ من النار. قال ما بدك، أقول لك ما تفهم أنت يا جذبة، ليش فهمان إيش الجنة أنت؟ لك ما لك فهمان إيش الجنة، لك بقى أطلع على فهمه. فقال الحمد لله، فجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله جالس ورجلاه لله للبير. طبعا ما كان آبار عميقة مثل الآن يا رجل، لا بئر يعني عبارة عن عدة أزرع مبينة والماء مبين إلى آخره. فقال أبو بكر فسلم أبو بكر، قال أبو موسى سلم أبو بكر وجالس عن يمين رسول الله ودل رجليه كما فعل صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا الصديق فعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال يا رسول الله انت ليش قاعد هنا والظل هناك والبرودة احسن تحت الشجرة وهنيك اريح لك، ما لا لا لا، فهمان الرسول لا شك عنده حكمة وبيعرف الامور، ولكن في امور هو ما بيعرفها، لذلك استسلام ما في املاء اراده. فجلس ودل رجليه وكشف عن ساقيه، هكذا فعل رسول الله، هكذا فعل ابو بكر ايضا. قال مضت مده، قال فاستاذن موسى، فاستاذن رجل كمان وراء الباب. قلت من؟ قال عمر بن الخطاب. قال فقلت على رسلك يا عمر، على مهلك لا تدخل حتى استأذن لك رسول الله. فأتيته صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله عمر بن الخطاب بالباب أتأذن له؟ قال أذن له وبشره بالجنة، اللهم اجعلنا معه. قال فجئت فقلت أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرك بالجنة؟ قال الحمد لله، حمل الله. قال فدخل عمر فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس عن يسار رسول الله طرف واحد عريض، لأن البير كان كفه مربع فجانب واحد واسع للكل. فجلس عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى رسول الله مدلل رجليه وكشف عن ساقه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلا سؤال ولا جواب ولا انتقاد ولا اعتراض ولا تسليم اتباع، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، هذا معناه. قال ثم مضت المدة فدفع الباب، قلت من؟ قال عثمان بن عفان رضي الله عنه أجمعين. قلت على رسلك يا عثمان حتى سأذن لك. فأتيته صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بالباب أتأذن له؟ قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال فأتيته فقلت أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرك بالجنة على بلوى تصيبك؟ فقال الحمد لله، أي على بشارة الجنة. ثم دعا اللهم بك المستعان اللهم صبرا، أي ما دام في وراها محنة طلب الصبر من الله جل وعلا، ونسأل الله العافية. فدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يجلس إلى جانب رسول الله، امتلأ الأف الجانب الممتلئ، فجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الطرف التالي، كذلك دل رجليه وكشف عن ساقيه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسأل ولم ينتقد ولم يعترض اتباع. ثم حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه، قال سعيد تابعي في تفسير لهذا الحديث، قال فتأولتها في بعض الروايات، كنا أي الصحابة نتأول أي هذه الجلسة قبورهم، أي قبورهم ستكون هكذا الوفيات، أي هذه الحالة جلوس على البئر والتدلية فيها إشارات نبوية أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتوفى أولا، ثم بعد ذلك أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، وأن القبور سوف تكون هكذا مجتمعة ثلاثة، قبره عليه الصلاة والسلام قبره الشريف أفاض الله علينا من بركاته وأسراره، وهكذا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر إلى جانبيه على صف واحد، أما عثمان عفان لا، أمام رسول الله في البقيع يا إسلام. قال فكنا نفهم من هذه الواقعة وهذه الحالة، كنا نفهم هكذا أي نتأولها هكذا، هذا من باب الإنباءات الغيبية، الإنباءات الغيبية الفعلية، لأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تشير إلى أمور يا إنسان فيفهمها الله من شاء من عباده، وهكذا كان الأمر. فهكذا اتباع الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام اتباع بلا انتقاد ولا اعتراض. وهذا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الحديبية، وقد أرسله عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وبعد أن شاع عند أهل مكة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء لحربهم، فأرسله يقول لهم ما جاء يحاربكم، جاء ليعتمر الحاصل، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يبشر المستضعفين في مكة بالقوة والأمان، وأن الله تعالى سينصرهم وسيأتي فتح مكة، يبشرهم طمنهم يعني. فراها عثمان رضي الله تعالى ودخل وهكذا وبلغ الفرق ليش أنه ما جاء الرسول ليحاربكم للعمرة وإلى آخره. قالوا له ما نأذن له، أي ما نسمح أن يدخل مكة ولا للعمرة، لكن في العام القابل، ولكن أنت يا عثمان نسمح ونأذن لك أن تطوف حول الكعبة، فتعال طوف قال ما أنا بطائف حول الكعبة حتى يطوف رسول الله. لا قلنا ما ممكن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نراك خالفت عادتنا يا عثمان. وهو عادة الجاهلية أن يلبس الثياب وتبقى هيك يعني لها زير على الأرض، يعني في الأرض وزيادة كمان. أنت العادة أصلت فوق الكعب ثيابك، لما فعلت هذا؟ قال هكذا يفعل رسول الله. أي نحن مثل ما فعل النبي فعلنا، ثيابه فوق الكعبين نحن أيضا. أما الجاهلية لتحت الكعبين وبتدير على الأرض وتلم أوخام وأوساخ إلى آخره، كبرياء هذا لا لا هذا راح، زمن الجاهلية أضحى يعني. فقال هكذا فعل رسول الله، هكذا نفعل نحن. هنا قال بعض الصحابة وهم في الحديبية، قال بعض هنيئا لعثمان بن عفان دخل بيت الله الحرام وهو الآن يطوف حول الكعبة، هكذا ظنوا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال ما أظن عثمان يفعل ذلك، بل هو ما يطوف حتى نطوف معا. لا 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 عثمان بسوي ما يطوف حتى يطوف معنا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأمر كذلك. وهكذا بعد ذلك شاع أن عثمان قتل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد ينفي هذا الخبر، فنادى بالبيعة، بايعه الصحابة على الموت تحت شجرة الرضوان معروفة. فأراد أن يشرك عثمان بن عفان في هذا الفضل، عثمان هو في الحرم، فحتى يشركه في الأجر ويشير إشارة أن عثمان ما قتل. فبعدما بايعه الصحابة قال عليه الصلاة والسلام ورفع يديه، قال هذه عن عثمان ووضعها على يمينه. أي عثمان موجود وهي بتنوب عنه. قالت الصحابة فكانت شمال ويسار رسول الله خير لهم من أيمانهم التي مدوها مبايعين لرسول الله. فأقام رسول الله يده اليسرى مقام عثمان وقال هذه عن عثمان، وأتى بها على يمينه وقال اللهم إن عثمان بن عفان ذهب في حاجة يقضيها ترضاها ويرضاها رسولك، فهذه عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فهكذا عثمان بن عفان يا إنسان والصحابة اتباع لرسول الله، ما طاف حتى طاف رسول الله، هكذا قصر ثوبه فوق الكعبين اتباع لرسول الله. فلذلك تحققوا في الآية في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي امشوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم متبعين له مستسلمين بلا انتقاد ولا اعتراض. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بيان الأدب مع سيدنا رسول الله. وهذا الأمر يذكر الله تعالى نتائجه، يعني مو إذا قلنا أدب يعني مثل ما يفهم بعضهم الأدب يعني المستحبات أو الكمالات، لا مو هذا معناه. مثلا عند الفقهاء إذا قالوا مندوب أو أدب أو مستحب متقارب الشغلة، يعني لا واجب له فرض. يقولون فلان عنده أدب يريد يعني كمال، هنا مراد هذه الكماليات يعني. لا، هذه الآداب التي هي طالبنا الله بها هي آداب أصولية من أصول الإيمان، ويترتب عليها أمور إن أخللت بها وإن أنت تحقق بها ترتبت عليها أمور هامة. وهو قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فإذا خالفوا ذلك إيش يكون؟ قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، تبطل أعمالكم. إن عملتهم إن أعمل أعمالهم صلاتهم يعني وحجهم وزكاتهم وصيامهم، هذا مراد يحبط. يعني أن قلة الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبط صلاتك وحجك وصيامك وتفتك في أعمالك الصالحة، نسأل الله العافية. فإذا القضية كبيرة يا إنسان، ما هي قصة مندوب، ما هي قصة يعني مستحق، قصة أمر دين، أمر متعلق الصميم يا إنسان. إن أنت أخللت به حبط العمل، وإن أنت تحققت به لهم مغفرة وأجر عظيم. فهم فهم مدى فضل الأدب والتعظيم لجناب سيدنا رسول الله. ولا تقولن في نفسك أو بينك وبين شيطانك من الإنس أو الجن إنه يعني الآداب وتعظيم النبي وتعظيم النبي إيه يعني هي ما هي شغلة هيك كثير يعني مهمة ما كذا. لا، هذا القرآن، هذا كلام الله، هذا كلام الله تقرأه وتسمعه، ما يجب عليك تفهمه يا إنسان. يا أيها الذين آمنوا، أنت مؤمن ولا مالك مؤمن؟ أنت مؤمن ولا مالك مؤمن؟ ولا نمر قل له داخل في الآية فهمش الحق. ماذا يقول الله تعالى؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا حدثكم وحدثتموه فلا ترفعوا صوتكم فوق صوته، بل صوتكم منخفض عن صوته، منخفض دائما صوتكم أخفض من صوته. ولا تجهروا له بالقول، إن أنتم بدأتموه بالكلام وهو مصغي وساكت لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لا، بل مع الإغضاء والأدب، وأيضا تكون أيضا الخطاب فيه مصحوب الآداب. فلا تقولوا باسمه، قولوا يا أيها النبي، يا رسول الله، أي ألقاب التعظيم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فهذه معناها إذا كان هو مصري وأنتم تتكلمون، وإذا كان الحديث هكذا من هنا هنا قال خذوا الصوت عن صوته. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي مخافة أن تحبط أعمالكم الصالحة وأنتم لا تشعرون، أي ظنيت أن المسألة ما كل هذا بتأخذ ما أخذها، ولكنها عند الله كبير وعظيم الأمر. ومن هنا لما نزلت الآية إيش الصحابة فعلوا؟ إيش فعلوا الصحابة اللي هم صحابة؟ والصحابة كما يقال هم تربية رسول الله، وهم يا إنسان دائما معه، وهم المتهجدون والصوامون والقوامون والمجاهدون ومجموعات الخير كلها عندهم. مع ذلك إيش كان موقفهم بعد نزول هالآية؟ أما سيدنا الصديق رضي الله عنه بعد ما نزلت الآية قال والله يا رسول الله لا أكلمك بعد هذا اليوم إلا كأخ السرار، أي سرا سرا سرا. أما عمر فكان يخفض صوته حتى يستعيده رسول الله الكلام، إنه عيد وارفع صوتك يا عمر شوي، ارفع يعني خوفا، يخاف عمر، يخاف. قال يا عمر إلا ولا عمر خاف أن يحبط عمله. وهكذا هناك ثابت بن قيس بن شماس لما نزلت الآية كان جهير الصمت، صوته قوي، صوته يعني بسجيته وخلقته قوي وعالي. فلما نزلت الآية حالا دخل بيته وجعل يبكي على نفسه ويقول حبط عملي وأنا من أهل النار، حكم حاله أنه من أهل النار. وهكذا حتى في رواية قال لزوجته أغلقي علي الباب وألقي الضبة، يعني هذه إيش تلقى على الباب إسكار يعني، واسمريه لا أفتحه حتى يفتح أمر رسول الله بفتحه، يعني حتى يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بشارة ويأمر بفتح الباب عليه، حتى وإنه يتبكيك على سلف الميت. روايات قال فتفقده، أي أين ثابت بن قيس بن شماش؟ فسأل جيرانه هل عهدتم أنه يشتكي أي مريض؟ قالوا لا. فسألوا عنه، فجاء رجل قال ما لك؟ قال يا أخي نزلت هذه الآية، فأنا رفيع جهير الصوت، فأنا من أهل النار وقد حبط عملي. فجعل يبكي. فرجع الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بأن ثابت هكذا أمره، تذهب بيته يبكي على نفسه وأنه حبط عمل وهم أهل النار. فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس من أهل النار، إنه من أهل الجنة، إنه من أهل الجنة. في رواية قل له إرجالي، قل له سوف تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة، أنت لست من أهل النار. قال الصحابة فكنا نقول إذا رأينا ثابت قلنا هذا رجل من أهل الجنة يمشي على وجه الأرض. وهكذا فحين ذاك جاء الرجل قال له خرج، قال افتح الباب يا أخي القضية كذا مسمور الباب، فك المسمار فتح الباب حتى إلى آخره. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله والله لا أكلمك بعد هذا اليوم إلا سرا، عهد مع الله ما أرفع صوتي أبدا بعد، يعني يجهد نفسه يمسك صوته. وهكذا ونزل قوله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إلى تمام الآية. فهكذا ثابت بن قيس وقد حقق الله له البشارة. فلما كان يوم اليمامة وهو قتال أهل الردة، فخاض المعركة وجهز الكفن وأقدم وقتل وغد حتى قتل، وصدق الله رسوله يقتل شهيدا. قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم بين فضل الأدب وإهضاء الصوت عند رسول الله بعدما بين المحظور وهكذا والإساءة في إساءة الأدب مع رسول الله ورفع الصوت عنده وأن تحبط العمل، بين فضل الأدب، فبين الطرفين الأثر السيء فيما إذا تخلفوا عن الأدب، وبين الأثر النافع. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يغضون أصواتهم أي حين يتكلمون مع رسول الله في حضرة رسول الله، فيما إذا تكلموا معه أو في حضركم، هذه المقام العندية الحضرة. هام إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، ما قال مع رسول الله، عنده أعم، سواء من الحديث معه أو في حضرته في مجلسه صلى الله عليه وسلم، يغضون أصواتهم. أما رفع الصوت لا يجوز عنده إلا إذا كان بأمره، فكان يأمر المؤذن أن يؤذن فالمؤذن يرفع صوته، ايش يقال؟ داخل هذا في النهي؟ قال لا هذا مو داخل في النهي، الرسول امر يؤذن ويرفع صوته. وقد قال عليه الصلاه والسلام لسيدنا العباس عمه صلى الله عليه وسلم رضي الله عن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يوم حنين، يوم حنين يا انسان مع الفتح مكي معلوم، فقال للعباس، وكان العباس رجلا صيتا، رجل قوي صوته قوي، قال يا عباس نابي المسلمين، لأنه في بعضهم انهزم باعتبار العدو كسر، فبعضهم انهزم الحاصل، فنادي. فجعل العباس ينادي بصوته عالي يقول يا أهل الشجرة، أي لبايعوا عند الشجرة عند الشجرة بقى أوعى الموت. يا أصحاب سورة البقرة كم من فئة قليلة غلب فئة كثيرة بإذن الله. فصاح العباس صيحة فسمع جميع أهل الدوحة يحسن، وكان صوته عاليا حتى قالوا الله يرضى عنه كان إذا صاح بصوته العالي إذا صاح وكان يرعى الغنم أحيانا، فإذا دخل الذئب أو قرب الذئب كان يصيح الصيحة في الذئب فالذئب تنفجر مراته، نسأل الله العافية. قالوا له لابنه لابن عباس ابن وهو عبد الله بن عباس، قالوا له ما بال أبيك إذا صاح في الذئب انفجرت مرامته وغنم اللي هي عم راعيها ما عم صيبها شيء، يعني عجيبة ليش ما عم تنفجر كمان؟ قال لهم لأنها ألفت صوته وجهر صوته، أي اعتادت تعودت غنمه تعودت على صوته لذلك ما عاد تضر هالشيء الحاصل. فهكذا غض الصوت هذا هو الألم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أمر رجلا أن يرفع صوته بأن ينادي أو يؤذن أو يخطب إلى غيره، قال الأهل ما دخل تحت النهي ولا دخل تحت الذم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، فهم العلماء من هذا عند رسول الله أن الأدب وخفض الصوت مطلوب كما في النص عنده عند رسول الله. قال هذا يشمل حال الحياة في الدنيا وحال الوفاة بعد خروجه من الدنيا، فهذا لأنه عند رسول الله، الله تعالى أثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، فهذا يشمل حال حياة الدنيوية وحال ما بعد الحياة الدنيا، لأنه في حياة أعلى وهي حياة البرزخ يا إنسان. يقول لا هي ما قل له لا هي هذا الحق نعم. قال والدليل، يقول له الآية عند رسول الله، ثم بعده دليل إنه دليل يقول له إيه في دليل في دليل، لا تروح تخربط حالك أوامر الشيطان يعني يأخذك بالوهم والطيش. قال دخل رجلان من أهل الطائف جلسا في المسجد، وكان وقت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فكان في المسجد فجلس رجلان من أهل الطائف في المسجد وجعل يرفعان صوتهما في مسجد رسول الله. قال فحصبه مع عمر شال الحصورة معهم، جاءوا إليه قال من أين أنتما؟ قالوا من الطائف. قال لو كنتم من أهل المدينة لأوجعتكم ضربا، لكن بضربكم في هذا بضربهم بالدرة حتى يقدمهم، يعني أترفعان أصواتكم عند رسول الله وفي مسجد رسول الله؟ أي ما في أدب يعني؟ إذن يا إنسان يغضون أصواتهم عند رسول الله، وهكذا ولو كان بعد مفارقته للدنيا صلى الله عليه وسلم، فإنه حي في قبره الشريف بالحياة البرزخية أعلى، كما قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، الأنبياء وأحياء في قبورهم يصلون، رواه البيهقي بعدة أسانيد وغيره أبو يعلى. قال بده شيء أحقا ومن هيك؟ قل له في مسلم. قال عليه الصلاة والسلام مررت ليلة أسري بي على موسى، ليلة إسراء في طريق لبيت المقدس، مررت قال على موسى يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، رآه رسول الله. إذن حقيقة الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، فالأدب الأدب مع رسول الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، قال العلماء وهذا يشمل عند رسول الله مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمجلس حديث قال رسول الله هذا مجلس عند رسول الله، يجب خفض الصوت ولا يجوز رفعه لأنه إساءة أدب يا إنسان. وهكذا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله شو مقام هون؟ قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك، أشار إلى علو مقامه، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي هؤلاء كما يقال هيئة ذات حصر، أولئك الذين حصر، أي هؤلاء لا غيرهم هم الذين حصلوا على إبريز التقوى وذهب التقوى الخالص. فإذا أردت أن تعرف أهل التقوى الخالصة الذين حصلوا على إبريز التقوى، إيش الإبريز؟ امتحن هذا ذهب يجيبه من ترابه من معدنه، بيجيبه من في تراب في معادن أجنبية كما يقال، هذا بيمتحنوه. شو بيمتحنوه؟ دخله في البودرة يعني في النار، هذا اسمه امتحان، هذا الأصل في لغة العرب. فامتحن الذهب دخله في النار، لما دخله انفصل الذهب الخالص عن بقية المعادن، هذا معنى، فصار الذهب الخالص إبريز والباقي معادن مفصلة. إذن يقال هذا محنة امتحان يعني. فمن هم الذين استخلص الله إبريز التقوى في قلوبهم وقلوبهم حصلت وامتلأت بذهب التقوى الحقيقية لله؟ من هم؟ هل المكسرون من التهجد فقط مع قلة الأدب مع رسول الله فقط؟ لا. هل اللي كذا كذا؟ لا. قال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي هؤلاء حصلوا على خلاص التقوى، لهم مغفرة، أي يغفر الله لهم ذنوبهم كلها، اللهم اجعلنا منهم يا مولانا، وأجر عظيم. إيش هذا الأجر العظيم؟ لهم مغفرة عامة وأجر عظيم. إيش هو الأجر العظيم؟ قال يعني لهم الجنة مضمونة، هذا الأجر العظيم. كما تقرأ قول الله تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، قال تعالى فنعم أجر العاملين، هذا أجر. وهكذا من فضله سبحانه كأنه ألزم نفسه أن يدفع أجر من عنده، أجر لأنهم عملوا فهم مستحقون الأجر، فما أعظم كرم الله، لهم مغفرة وأجر عظيم. فهو ألزم نفسه أن أجر استحقوها بأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد يعطيهم أجرهم، اللهم اجعلنا منهم. وسيأتي تمام هذا إن شاء الله.
اللهم صل وسلم على